الحمد لله الملك الإله الحق، لا إله إلا هو، منه المبتدأ وإليه المصير. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا عبده البشير النذير والسراج المنير، فهدى الله به كل قلب أراد له الحق أن يستنير وأن يمضي إليه تعالى في أقوم مسير، ليحصل حقائق السعادة الكبرى في الدنيا ويوم المصير. اللهم صل وسلم على من بعثته بالرحمة وبسطت به النعمة، عبدك المصطفى إمام الأئمة المقدم في كل حضرة كريمة ومهمة، وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه الأخيار الذين ساروا مساره، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، يا كريم يا رحمن. أما بعد، فقد انتهينا في تأملات نحو الآيات والخطاب الإلهيات إلى خطاب من المبدئ المعيد والحميد المجيد يخاطب به المؤمنين فيما يتعلق بإقامة أسس العلائق التي تتنزه عن الشوائب التي تؤدي إلى الضر والبغي والفساد. يا أيها الذين آمنوا، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يا أيها الذين آمنوا، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، حرام عليكم إرث النساء كرها، إرثهن أو إرث أموالهن. كيف ذلكم؟ الوضع الذي كان عليه الناس في الجاهلية أنه إذا مات زوج المرأة كان الحق لابن زوجها من غيرها أو لأحد أقاربه يسبق فيضع ثوبه عليها فتكون تحت يده، إن شاء تزوجها بلا مهر بل بالمهر الذي قد دفعه الميت إليها، وإن شاء زوجها غيره حتى يأخذ المهر والصداق له، وإن شاء أعضلها وأبقاها حتى تسلم له ما ورثته من زوجها أو بعضا من ذلك أو حتى تموت فيرثها. هذا وضع من الأوضاع الذي كان عليه البشر، كان عليه حال النساء، وجاءت شريعة الكرامة من الله تعالى للرجال وللنساء، فأنقذ الكل من تعدي البعض على البعض وظلم البعض للبعض تحت سلطان نور الإله رب الكل وموجد الكل ومن إليه مصير الكل جل جلاله. فحرم الله تعالى أن تورث النساء بمثل هذه الطريقة، فيورث نكاحها بحكم هذا العرف وتلك العادة الباطلة، ويتحكم فيها ذاك القريب للزوج الذي يضع ثوبه عليها مبادرا قبل أن تعود إلى أهلها، ليحق له ذلك الأمر في أعرافهم وتقاليدهم. وبقي ذلك الأمر حتى هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ومات بعض الأنصار فأتى ابنه من غيرها ووضع الثوب عليها، ومرت عليها مدة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، لم يتزوجني ولم يزوجني غيره وأبقاني هكذا. فأنزل الله الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فأبطل تلك العادة، أبطل ولاية المرأة لأحد من أقارب زوجها إذا ماتت. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، لا يجوز أن ترثوا النساء كرها، لا بعقد النكاح ولا أموالهن بأي حيلة تتحيلن بها أموالهن، ولا تعضلوهن. والعضل هو المنع والضيق والحبس، لا تضيقوا عليهن ولا تحبسوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لتأخذوا إلى أنفسكم بعض ما توصل إليهن منكن وما منكم وما ملكنه. وذلك العضل معناه في اللغة ما ذكرنا، وانصرف في عرف الشريعة إلى منع المرأة من التزويج. لا تعضلوهن، إذا ماتت أزواج مات الزوج إحداهن فلا تعضلوها حتى تتوصلوا إلى أن تأخذ شيئا، أن تأخذ شيئا مما ورثته من زوجها. وكذلك أولياء الأمور لا يؤخرون زواج مولياتهم طمعا في نيل المال الكثير أو أن يجعلن لهم حظا من مهورهن. كذلك الزوج والزوجة في عقده لا يعضل زوجته بأن يسيء عشرتها لكن يؤذيها لترد عليه صداقه ومهره الذي سلمه لها فتفتدي بنفسها أو بعضا من ذلك. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فكان ذلك هو الحكمة في مسألة العلاقة والتربية وأخذ الأمور بالحسنى، كما يفعل الإنسان مع نفسه. ويجب أن يتدرج في رفعها إلى المراتب العلى وتخليصها من الصفات السيئة. والإيمان يدعو جميع أهله لأن تلتفت هممهم لانتزاع الصفات السيئة منهم طلبا لرضوان الله وللدرجات العلى عنده. فإذا رأيت قعودا وتكاسلا وتخاذلا وتهاونا في حمل الإنسان نفسه على تخليصها من صفاته السيئة فهو عنوان ضعف الإيمان وركوده. وكلما قوي الإيمان في أي فرد منا قوي عنده التطلب لتخليص نفسه من دقائق الصفات السيئة، ليقتلع الخصال الذميمة من جذورها من نفسه، لتصبح نفسا صالحة لمعرفة الله وجوار أصفياء الله، في حضائر قدس الله ومقعد الصدق عند الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واليوم دواعي الشرور بأنواعها تحملنا على فتور الهمة في التفتيش عن خبايا الصفات لنقوي الحسن منها ولننتزع السيء، فتجد الانشغال الكثير بما نشغل به عبر وسائل الإعلام وغيرها قد أخذ منا كل شيء حتى لم يبقي شيئا إلى الالتفات عند الأعداد الكثيرة من أهل الملة لتخليص أنفسهم من عيوب لو بقيت في أحدهم، إما عرضته لسلب الإيمان عند الموت وإلا كشفت سوءته ليخزى في القيامة. ينصرفون عن هذا ولا يفكرون فيه، منشغلين بما شغلهم به غير الله، ويا ليت ذاك الغير كان صديقا لهم على المعنى الصحيح، أو كان من يمت لهم بمعنى من الرحمة أو الشفقة أو النصيحة، لكن عدوهم. يشتغلون بما شغلهم به عدوهم، وينقطعون عما دعاهم إلى الشغل به راحمهم وخالقهم وبارئهم ومولاهم الكريم جل جلاله وتعالى في علاه. فنسأل الله أن يحول الأحوال للمسلمين إلى أحسنها. وقد سمعتم في حياة الصحابة استمرارية التفقد للتخلص من العيوب إلى أواخر أعمارهم بعد أن أخذوا أصول التربية عن أنور مرب وأزكى مزكي وخير مطهر منجي، أنقى الأنقياء وأتقى الأتقياء وأزكى الأزكياء وأصفى الأصفياء محمد، أخذوا عنه سر التربية فاستمروا وقد تلقوا بشائر بعد بشائر منه، وقد نزل القرآن بمدحهم والثناء عليهم، وقد سمعوا فضائل الأعمال الصالحة وتعمقوا فيها وداوموا عليها، وكل ذلك مع البصائر التي انفتحت والكرامات التي ظهرت لم يقطعهم شيء من كل ذلك عن أن يتفقدوا معايب أنفسهم للتخلص منها إلى أواخر أعمارهم رضي الله عنهم. ولم يقل أحد منهم قد جالست رسول الله وقد نصحني وقد علمني وقد رباني فلا حاجة لي إلى نصيحة أحد، بل يتطلب كل منهم النصيحة لأخيه ويعلنونها: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. هذا منطق لسان الصحة في قلوب مجتمع الإيمان. إذا صحت القلوب وطهرت في مجتمع الإيمان فهذا منطقها: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. فانظر الأحمق ضعيف الإيمان أبغض الناس إليه من يخبر عن عيوبه ومن يبصر بعيوبه ومن يذكر له عيوبه، يقول هذا عدو، هذا مخلص لك من المعايب، تقلد له المنة، كيف تحول إلى عدو؟ فصار بنفس تبحث عن من يطبل لها ويصفق وراءها ولو أوقعها في حفرة من جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأرشد الحق إلى التدرج أيضا في شان النفوس: كما لا ترث النساء كرها فلا تكره هذه النفوس على تقلد الأثقال والأعمال على غير بصيرة، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا تحبسوها عن وجهتها وهمتها ونيتها، ليحصل منكم بعد ذلك خسارة لما قد تحصلت عليه ووصلت إليه من أنوار سيرها إلى ربها جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن، ومنه حبسهن في البيوت إذا مات زوجها أو كانت لا تزال في عقد زوجها وزوجها يريد التخلص منها، لا يحبها ولكنه يريد أن ترد إليه الصداق الذي أعطاها أو تعطيه مالا كثيرا من مالها وما إلى ذلك، فيحبسها في البيت. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تحديد لموضع استعمال الشدة، موضع استعمال الغضب للتكامل في الأوصاف والبعد عن الشطط والاعتساف إلى سبيل حق وإنصاف. فليس في الشريعة رحمة وشفقة توصل إلى النار، وليس في الشريعة غلظة وشدة تمنع عن الجنة، ولكن في الشريعة رحمة وشفقة ولطف ورفق هو الأصل، يوصل إلى الجنة ويباعد من النار، وعنف وشدة وغلظة هي الفرع عند الحاجة تصد عن النار وتأخذ صاحبها بالسلسلة إلى الجنة. هذه وسطية شريعة الله، وهذا عدل حكم الله، وهذه حكمة حكم الله جل جلاله وتعالى في علاه. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فالحبس يفيد، والعضل في هذا الحال ربما أذهب الداء العضال، وقد يعالج الداء بالداء ويقضى على المكروب بمكروب مثله ليتخلص من شره. فكذلك عند هذه الأحوال استعملوا سد ثغرات الفساد، لا تتهاونوا في ذلك، فعندئذ امنعوهن وعندئذ ضيقوا عليهن حتى ينصرفن عن السوء والشر ويرجعن إلى الطهر والعفاف. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومع هذا وقبله وبعده: وعاشروهن بالمعروف. انضباط تام وإنصاف كامل وتكامل في التوجيه الرباني. وعاشروهن بالمعروف، أحسنوا عشرتهن بالمعروف من طلاقة الوجه ولين القول وخفض الجانب وتيسير النفقة وإعطاء الحاجة طيبة بها نفوسكم، والمشاورة فيما يحتجن فيه إلى المشاورة بالموازين والضوابط، وأن تضبطوا أنفسكم عند حضور الغضب وعند اشتداد والتهاب الغيظ منكم. وعاشروهن بالمعروف، والإمرة التي جعلناها لكم والقوامة لا تفضي بكم إلى ترك المعروف ولا إلى فظاظة ولا إلى تعبيث وجه. وخذوا أكرم من أمرناه على خلقنا وجعلنا حكمه منوط بحكمنا وطاعته من طاعتنا، يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فبه اقتدوا وبهديه اهتدوا. لا تتساهلوا بفتح أبواب الفساد في البيوت، شكاوى في مجتمعات أهل الإيمان متفاوتة من تسرب مصائب عند ذكرها تبشعر الأبدان، تدرجت إلى الناس من أسباب أظهرها ما يشاهد في هذه المناظر السيئة وما يدار في المجالس من كلام الفتون مع آلات الطرب، وفيها المحرمة بكلام المجون. هذا منبع الفساد الشديد الذي وقع في مجتمعات الأمة، ومن تساهل به فقد رضي بالسوء في داره وبيته وفي عرضه ودينه. فلا معنى للرجولية ولا معنى لكرامة المرأة إن كان الحكم يمشي تحت راية فاسد من رجل أو امرأة تؤسس في البيت أساسا بعاث المفاسد بحجة الرعشة بحجة الانبساط. ويا ما أحسن الرعشة بما أباح الملك الجبار ورسوله المختار، وبيست الرعشة رعشة تلهب نار الشهوات المحرمة. وموجبات الندامة ندامة المؤلمة وأسباب الوقوع في غضبة رب العرش، بيست الرعشة هذه. وما هي وما معناها؟ إن كان زواج وإن كان غير زواج، فمنبع الفساد في أخلاق النساء والرجال ما يحصل من الكلام الماجن الخليع مرنما، وفوقه حركات مثيرة. تكامل أساس الإفساد، تكامل أساس الإفساد. وعزة الله ليتسببن عن فعل ذلك في الجلسة الواحدة تحركات شرور متعددة، ربما حصلت منها مفاسد وفواحش في أوقات متعاقبة، لتحسبن كلها في صحائف الذين تسببوا ممن باشروا هذا العمل وممن استدعاهم وفتح لهم قلبه وبيته. والأمر جد، ولن يغني شيء من التعللات والتعذرات. نحن أصحاب مبادئ ومنهج جاء من فوق، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولسنا في حاجة إلى استيراد أزياء من عند من كفر بالله ولا أسلوب تعبير عن فرح. نحن مغتنون ومكتفون بأساليب نعرفها ولنا عقولنا وأسماعنا وأبصارنا ونورانية منهج ربنا، فما حاجتنا إلى أساليب مقطوعة عن نور الله ونور رسوله ناتجة من تفكيرات عقول مظلمة بالكفر؟ ولا شيء في الوجود أخبث من الكفر، ما حاجتنا إليها؟ فلذا وجب أن يعرف إشارات توجيهات الله وتعليماته. فمن وضع كتاب الله أمامه قاده إلى الجنة، ومن وضعه خلف ظهره ساقه إلى النار إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الذي حرم إظهار صوت الخلخال لتسمع من تحت ستر من الرجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يغضب على إظهار الأصوات بالكلمات الخبيثات وما اكتفوا بإمكانيتهم وقدرتهم من أصوات أجوافهم حتى يأتوا بالميكروفونات والمسماعات ليصل إلى أبيات كثيرات وعدة من الشوارع التي تجتمع فيها الأذن الخائنات الأذان الخائنات. ما أحب من المرأة أن تظهر صوت خلخالها، أيحب منها أن تظهر ترنمها بالمجون؟ هذا الكتاب ضعه أمامك أو خلف ظهرك، والجزاء قد حدث عنه من أنزل عليه صاحب الكتاب، ولن ينجيك من هذا الجزاء أن لك نفسا ساقطة تفرح أولادي فرح عليه تصلح إيش في الحرمة، قالت البنت قالت الزوجة قالت الأخت، وما قال الله وما قال رسول الله، وأنت عبد الله أو عبد الزوجة حقك أو عبد البنت حقك أو عبد الشاب المخربط الولد حقك اللي ما عرف مصلحته من مضرته، أنت عبد الله أو عبد هذا. فليسخط في رضا الجبار وأبشر في الدنيا والآخرة، أما أن تسترضي الخلق بسخط الخالق انقلب الميزان عليك، فقدت عقلك فقدت رشدك. يسترضى الخالق بسخط المخلوقين ويقول الصادق مع رب العالمين إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزق، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف إحسانا وأدبا وأخلاقا تعلموها من معدن الخير نبينا، فهو المعرض الإلهي للمكارم. أراد الله أن يعرض المكارم الخلقية والفضائل الخلقية والمحاسن الآدمية، فاجعل معرضها الكل محمدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاتبعوني يحببكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، فالحسن هناك والجمال هناك والمكارم هناك والفضائل هناك والفواضل هناك والشمائل الحميدة هناك والأخلاق المرضية هناك، والمعرض الإلهي للمكارم الإنسانية محمد محمد. فتنزه في هذا المعرض واقتبس منه وخذ ما شئت، فإن كرهتموهن وضاقت أنفسكم بشيء من شؤونهن وأوصافهن فالتفتوا إلى شيء آخر ترضونه منه. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضيا منها آخر. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يجعل لكم في معاشرتهن بالمعروف وصبركم على ما كرهتم منهن خيرا كثيرا. يخرج ولد صالح تنفتح له أبواب العناية من الرب، فتفتح له خزائن من الوهم، يهدي الله على أيديه عبادا كثيرين، ينصب عليكم في قبوركم من خير حسنات ما لا تبلغه الآمال. لعل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رضوانا من الرحمن يخصك به لصبرك على ذلك أو حسن عشرتك يرضى به عنك إلى الأبد. كتبا لحسن الخاتمة، بنتا تخرج صالحة تكون سادة لثغرات الفساد عن طوائف من نساء أمة محمد، فيجري خيرها إلى يوم القيامة ولك مثل ثوابها من ذاك الزواج الذي كرهته أو كرهت وصفا من أوصاف زوجتك فيه. فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا اشتدت الأمور وصعبت المعالجات ففي الفراق سبيل، وتأتيك الآية الأخرى وهو قول ضعيف في هذه الآية في قوله فيجعل الله فيه في الفراق، يعني كما قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وإلا فالأصل جاءت الآية لاستدامة المعروف والخير والتثبيت على ذلك، وأن لا يستعجل الإنسان بما يصادفه مما لا يحب. ويذكر عن الإمام مالك عليه رضوان الله أن أباه لما دخل على أمه وجدها لا تروق له ولا تعجبه، وقال ما أصنع بهذه المرأة السوداء، وجلس جانبا. فالتفتت إليه قالت أستخرت الله قبل أن تعقد عليه؟ قالت نعم. قالت فإن الذي استخرته لن يضيعك، وإن الخير قد يكون كامنا من وراء الشر. قال صدقتي. فبقي عندها أياما وسافر، وأقبل بعد 20 عاما أو ما يزيد على ذلك، فوصل وقد حملت بالإمام وقد كبر الإمام وقصد المسجد النبوي ووجد الحلقة عليها الهيبة والجلال والنور والخشوع والخضوع، والشاب المستنير مملوء بالهيبة والإجلال يحدث الناس وكأن على رؤوسهم الطير، فذكره المجلس ما يذكر عن عهد النبوة، رجل ممتلئ بالمحبة والإعظام يذكر سنده عن فلان عن فلان، ثم يلتفت بجانبه الضريح الكريم وعن صاحبي هذا الضريح صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا أو فعل كذا، الناس تعلوهم الهيبة فامتلأ بذلك. سأل من هذا؟ قالوا هذا الإمام مالك. ابن من؟ ابن أنس. هو أنس من الأصبحي؟ إن أبوه؟ قالوا قد فارقه من قديم وأمه حامل به، خرج يمشي وراء قصد البيت الذي يعرفه. يا هذا الفتى ما تريد؟ قال إذا دخلت البيت فقل لأمك إن بالباب رجل يقول إن الذي استخاره لم يضيعه، وإن الخير قد يكون كامنا من وراء الشر. دخل هذا رجل غريب بالباب يقول كذا يا أمه، قد ما يقول قد إنه أبوك. افتح له، هذا أنس قد كان ليلة أن دخل علي جرى بيني وبينه هذا الحديث إن الخير قد يكون كامل من وراء الشر. فدخل إلى البيت مبتهج بالعطية الكبيرة من الله والخير الذي طواه فيما رآه. قال تعالى عن سيدنا لوط لما جاءه الملائكة، لما جاء رسل ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، والفرج كله جاء والخير كله جاء، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سيء بهم
وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم الشدة، يجون هؤلاء الضيوف الطيبين على وجوههم النور والصلاح، بيخزون القوم فيهم، بيعالجون وينازعون عليهم، إيش سأعمل بهم؟ لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط لقد أويت إلى ركن شديد، أنت الذي أويت إلى ربك، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، سري بأهلك بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم. فكانت البشرى، كانت البشرى، وسيدنا إبراهيم قبله قد توجس منهم، فرح بالوفد لما قدم عليه ضيوف في صورة آدميين، راح فما لبث أن جاء بعجل حنيت، لما رأى أيديهم لا تصل نكرهم، وجس منهم خيفة، ما الهولة ما يقبلون الضيافة معهم شيء، في ما عندهم نية يبيتونها بيصلحوا لنا شيء مشكل، في عندهم خبر ما لهم. فلما رأى أيديهم لا تصل نكرهم وجس منهم، قالوا لا تخاف، إنا نبشرك بغلام عليم، تريد الولد ويجيك الولد الآن، ها؟ إذا به البشارة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءت بشارة، وقالوا إيش؟ إلى أين تريدون؟ ما خطبكم أنتم؟ قالوا الرسل من الملائكة أرسلنا الله إلى قوم لوط، صاحب لوط الذي آمن به ثم نبأه الله، ماذا تعملون؟ قالوا أمرنا أن نقلع الأرض، نزلزل بهم الأرض، نخسفها عليهم فتنقلب، صباح موعده. قال فيها لوط، فإن بتذهبون بلوط ومعهم من أهله من المؤمنين من أولاده، قالوا نحن أعلم بمن فيها لأن الجنة وأهلها، أتمهني الآن؟ لما ذهب عن إبراهيم الروع جادلنا في قوم لوط، كيف تعملون بلوط؟ كيف تصلحون؟ قالوا لوط هو قومه المؤمنين به وأولاده الطيبين، هذا البيت واحد، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، تركنا فيها آية جعلنا عاليها سافلة، قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، عمر الله بيوتنا بالخير والنور واجعلها محطا للرحمة والبركة، أحيت هنا صدق الإيمان والتوجه إلى الرحمن واكتفاء أثر سيد الأكوان، أصلح لنا شان وللمؤمنين والمؤمنات يا رحمن يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. نحن في استعداد لاستقبال الشهر الذي برز فيه هذا النور كله، ما عرفنا آية إلا من ذاك النور الذي برز، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور، نرجو استنارة للقلوب إن شاء الله ازداد بها القلوب، تزداد بها القلوب إيمانا ومحبة لله ولرسوله، تنتفع بها عنها شر الشرور وعروضها وآفاتها ودواعيها ودعاويها، ونستقيم بها على المنهج. يا رب اجعل لنا وللأمة في هذا الشهر الذي أقبل في ذكرى ولادة نبيك فرجا عاجلا ولطفا شاملا، كشفا للبلاء ودفعا للآفات، وجمعا للقلوب على ما تحب يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.